بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، عود إلى منهاج الفرق والمذاهب الإسلامية، ونتكلم الليلة عن الخوارج والخروج فكر والخروج عمل. فقد يكون الخروج فكرا وإن لم يخرج أصحابه، وقد يكون الخروج عملا يؤسسه ويؤصله أفكار زائفة باطلة. كان الحديث عن الخوارج أسبق من ظهور الخوارج، ولهذا العجب أننا نجد في السنة الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرهم ولم يخرجوا بعد، وربما لم يولدوا بعد. لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما، جاءه مال فقسمه، فقال رجل: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. ولاحظوا هنا معنى الخروج. الرجل ما سل سيفا، وإنما الرجل أعلن انتقادا لأس الشرع، لأساس الشرع، لأصله، لرسول رب العالمين، للمعصوم بوحي السماء. يعني أي مؤمن عاقل آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم، إذا وجد من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعقل أو ما لا يفهمه، إما أن يتهم عقله وفهمه، وإما يتهم عقله وفهمه ويسكت، يعني يقول صدق الله وصدق رسوله وأخطأ عقلي وفهمي، وإما أن يستفسر. وهذا كان يقع من بعض الصحابة، يعني سعد بن أبي وقاص وقع منه شيء من هذا، كما في حديث الصحيحين حينما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أناسا وترك منهم رجلا، أعطاهم مالا وترك منهم رجلا، يقول سعد: هو أعجبهم إلي. يعني العطية هنا مرتبطة بإيه؟ بسابقة، مرتبطة بفضل، مرتبطة ببذل جهد بجهاد. أنا لما أنظر لهؤلاء ألاقي نمرة واحد فيهم وفلان هذا أسبقهم أكثرهم بذلا للجهد ونحو هذا. الرسول لم يعقل وأعطى أصحابه، يقول فقلت يا رسول الله أعطيت هؤلاء وتركت هذا وهو مؤمن. كأن سعد هنا ربط الأمر بالإيمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم أو مسلم، يقول فسكت ثم عدت فغلبني ما أعلم من حال الرجل، فقلت يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا وفلانا وتركت فلان وهو مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، وتكرر هذا ثلاثا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة إني لأعطي الرجل أتألفه وأدع الرجل أكله إلى دينه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرجل الذي كان يتحدث عنه سعد كما حقق الحافظ ابن حجر في شرحه لكتاب الإيمان من الصحيح كان بدريا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم سعد وأن يعلمنا ألا نقطع بالإيمان لأنفسنا ولا لأحد. وهذا حديث أيضا أصل من أصول أهل السنة في أن الإنسان لا يقول أنا مؤمن، وإنما يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو أرجو، لأنه لا يعلم بما يختم له، فهو لا يعلم العاقبة، يرجو حسن الخاتمة لكنه لا يقطع بها، ولأنه أيضا لا يزكي نفسه. بقاعدة في مسائل الإيمان عند أهل السنة خلافا للمرجئة الذين يقطعون لأنفسهم بل ولمن قال لا إله إلا الله ولو بلسانه بالإيمان. انظروا هنا إلى سعد كيف راجع النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى هذا الرجل الذي قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. هذا لم يتساءل ولم يستفسر ولم يسكت، وإنما اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسوأ التهم، اتهمه بالظلم في القسم. والنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه بشدة قال ويحك فمن يعدل إذا لم أعدل، من الذي تتصور أنه يعدل إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. ونقرأه قد خبت أنت إن كنت قد اتبعت نبيا تعتقد أنه لا يعدل، ونقرأه أيضا بالضم، ويعود الضمير فيها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضمير أو فعل امتناع، قد خبت أنا إذا كنت لم أكن لأعدل. والنبي صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يظلم ما كان إلا عدلا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. هنا قال عمر بن الخطاب وفي رواية خالد بن الوليد يا رسول الله إذن لي أن أضرب عنقه، ده رجل منافق، ده رجل مرتد، هذا رجل كفر بعد إسلامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإنه يخرج من ضئب هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الخروج في بداية الأمر عملا وفعلا وإن لم يكن عقيدة أو معتقدا. والعجيب أن الجماعة الذين ظهر فيهم الخروج وظهر فيهم الرفض كانوا جماعة واحدة، يعني جماعة السبئية، ومن على شاكلتهم هم أول من فعلوا الخروج، وهم أول من أسسوا عقيدة الرفض. مع البول الشاسع والاختلاف الشاسع بين ما بين العقيدتين، إلا أن هذا يعطينا كيف أن أهل البدعة والضلال إذا فتح لهم الباب التأويل والقول أتوا بما يهدم الدين من أساسه وأصله. لهذا كانت حالة الخروج على عثمان على أمير المؤمنين عثمان قد صاحبها أيضا في الغالب حالة من الغلو في علي، وكان هذا أيضا فيه لون من ألوان اللوم على أهل الحل والعقد في الأمة، لأن أهل الحل والعقد في الأمة قد قدموا عثمان على علي حينما عرض في ميزان التفضيل والترجيح. اختار جمهرة الصحابة أن يولوا عثمان ولم يجحدوا فضل علي، لكن الموازنة والمفاضلة بين سابقين بين فاضلين، فكان الأكبر والأليق والأمثل من وجهة نظر الصحابة أن قدموا عثمان. وقال عبد الرحمن بن عوف مقالته: ما رأيت الناس يعدلون بعثمان أحدا، أبسط يدك يا علي فبيع. فكانت بيعة عثمان. ثم كان خروج هؤلاء في خلافة عثمان منكرين عليه أشياء مما اجتهد فيه، فصاحب خروج هؤلاء الجماعة الذين جاءوا من مصر ومن العراق واجتمعوا وتمالؤوا على قتل عثمان في المدينة، صاحب أن كان خروجهم عليه مشوبا بعقائد أو ببدايات الغلو في شخص علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهذا الغلو بدأ بقضية تفضيله على عثمان. هذا الغلو في شأن علي يبدأ بشيء بسيط جدا، وهي قضية إيه؟ علي أم عثمان؟ فيقولون علي. وربما ينظرون في نصوص السنة فيجدون أن أكثر الأحاديث أو أن الأحاديث التي وردت في فضل علي أكثر، يقولون هو أفضل. وقد وقع في هذا بعض أجلة أهل السنة، وإن رجع عنه سفيان الثوري كان يقول بهذا في أول أمره، كان يقدم عليا على عثمان، ثم قيل إنه رجع إلى منهج أهل السنة. وقد حقق الإمام أحمد مذهب أهل السنة ومنهاج أهل السنة في هذه القاعدة: من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. ومين اللي كان بيختار؟ مين اللي كان بيوازن؟ إحنا ولا هم؟ هم. فالذي يأتي الآن ويتنطع ويتكلم في هذه المسألة أول شيء بيقدح في جمهرة الصحابة الذين رأوا هذا الرأي، ولا شك أنهم لم يروا هذا الرأي بالإجماع، لكن رأوا هذا الرأي عن ملأ منهم عن غالبيتهم. فحقق الإمام أحمد هذه القاعدة، ثم بدأ فكر الخوارج يتمحور في خلافة علي بن أبي طالب. خرجوا على عثمان فقتلوه شهيدا مظلوما، ولكن الفكر بدأ يتمحور. وكما قلت، الذين جمعوا بين الخروج وبين الغلو في علي كانوا في معسكره، وكانوا يعدون من شيعته. وكلمة شيعة في هذا التوقيت كلمة جميلة حسنة لا غبار عليها ولا شيء فيها، لأن الأشياع هم المناصرون، وكانوا هم يناصرون عليا في خلافه مع غيره من الصحابة، يرون أنه صاحب الحق فيتشيعون له ويناصرونه، وهذه لا شيء فيها لا في التسمية ولا في الفعل. لكن كان فيهم أهل الغلو هؤلاء الذين خرجوا على عثمان وأشباههم وأمثالهم. ولهذا لما وقع القتال في الجمل بدأت مقالتهم تظهر: لماذا لا نقسم الفيء؟ في الجمل وقع قتال بين الصحابة وانتهت المعركة إلى منتصر ومهزوم، وكان الفريق الذي انتصر هو فريق أمير المؤمنين علي. فقالوا مقالتهم: اقسم بيننا الفيء، المال، الغنائم. وهذه مقولة، مقولة من يكفر ومن لا يعقل، كأنهم قالوا هم كفار فأموالهم غنيمة. ولهذا رد عليهم علي بن أبي طالب: من يأخذ أم المؤمنين في سهمه؟ فسكت القوم ولم يتكلموا، لأن الغنيمة يدخل فيها السبايا ويدخل فيها الأموال ويدخل فيها السلاح، فسكتوا لأن هذا أمر مستهجن لكن هذه بدايات الغلو. فلما قاتل في صفين ورفع أهل الشام المصاحف حملوه قصرا على أن يستجيب للتحكيم، قالوا كيف ترفع المصاحف ونقاتل ولا نحكم كلام الله عز وجل؟ فحملوه قسرا على أن يقبل التحكيم، فلما قبل التحكيم أكفروا وقالوا حكمت الرجال في دين الله، لا حكم إلا لله. ولاحظ التناقض في أقوالهم وأفعالهم، وقالوا كفرنا وتبنا، كفرنا ورجعنا، فارجع، أعلن أنك ترجع إلى الإيمان. فقال ما كفرت وما رجعت، ولكن اجتهدت. وكانوا يشنعون عليه في خطبه وفي مجالسه وهو أمير المؤمنين، ربما يقف على المنبر يخطب فإذا برجل من سدة الناس ينادي بأعلى صوته لا حكم إلا لله، أو كلاما كهذا، فيرد عليهم وهو على المنبر كلمة حق يراد بها باطل. وكم من كلمة حق توظف في غير محله، هي كلمة حق لكنها توظف في غير محله فيراد بها الباطل، يراد بها تكثير من يأمهم في صلواتهم ومن يسوسهم في دينهم ودنياهم على منهاج النبوة. وكان يقول لهم إن لكم علينا ثلاثا، ألا نمنعكم نصيبكم من الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا، يعني تخرجوا معنا في قتال مش همنعكم، تخرجوا وتأخذوا نصيبكم كغيركم من المقاتلين لأنكم لكم حق، ألا نمنعكم نصيبكم ما دامت أيديكم مع أيدينا، وألا نبدأكم بقتال ما لم تقاتلون، إلى غير ذلك من الأمور التي أثرت عنه رضي الله تعالى عنه. فلما وجدوا أن تشغيبهم وتشنيعهم عليه لا يؤثر فيه ولا يؤثر في من حوله انحازوا عنه وتركوه، فانحازوا إلى مكان يقال له النهروان في بلاد المشرق شرق بلاد العراق، انحازوا إلى هذا المكان وتجمعوا، وتجمع معهم من هو على شاكلتهم، فصاروا قوة وأخذوا يقطعون السبيل، يقطعون السبيل على المسلمين على المؤمنين، وعاثوا في الأرض فسادا. وكان من تناقضهم أنهم يفعلون هذا باسم الشر وباسم القرب والزلفة من الله عز وجل، كانت جبههم تتقرح من السجود وطول القيام، ومع هذا كان فيهم سوء فهم لكتاب الله عز وجل وإنزال الآيات في غير مواضعها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم، لكنهم يمرقون من الدين، يمرقون من الإسلام. وأول درس هنا ينبغي أن يتعلم في هذا الشأن درس أن يرى الإنسان نفسه على حقيقتها، يرى نفسه طالبا للعلم طويلبا للعلم، يرى نفسه في وسط إخوانه يتعلم منهم يحتاج إليهم ويفتقر إليهم، يرى نفسه بهم ولهم، لا يصدر رأيه ولا يجعل رأيه يجابه الأقوال، لأن بعض الناس ربما يجعل من رأيه نصا ولا يكاد يفقه النص، يقول لك القرآن يقول كذا، يا أنت لا تفقه القرآن، أنا لا أطعن في المنطوق ولكني أطعن في المفهوم وإسقاط المفهوم على الواقع، تفهمه على غيري على غير واقعه. يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ولهذا لما التقوا بعبد الله بن خباب بن الأرد، عبد الله بن خباب تابع الجليل، أبو خباب بن الأرد الصحابي الجليل صاحب السابقة والفضل والهجرة، التقوا به وكان أميرا على بلد من البلاد وقد عاد، فاختبروه وامتحنوه، ماذا تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهما خيرا. ماذا تقول في عثمان في الست سنين الأولى؟ طب ماذا تقول فيه في الست سنين الأخيرة؟ لأنهم يقولون أنه كان على الجادة ثم تغير، تغير إلى الكفر، هذا مذهبه. ماذا تقول في علي؟ فلما أثنى عليهم خيرا قالوا إن الذي في رقابتك لا يأمرنا بقتلك، يعني إن القرآن الذي تحمله. وقالوا له ماذا سمعت من أبيك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبالفعل قتلوه، وقتلوا امرأته وبقروا بطنها. والعجيب أنهم في نفس التوقيت اشتروا نخلة أو ثمر نخلة من نصراني في هذه البلاد، فقال هي لكم خذوها مجانا، فقالوا لا، لا نستحل مال أهل ذمتنا إلا بالثمن. فقال سبحان الله، تقتلون مثل عبد الله بن خباب وتمرون في ثمن نخلة؟ كان فيهم قدر من التناقض يصل إلى درجة التنطع، وسموا أنفسهم الشراء، لأن كلمة الخوارج كلمة لا ترضيهم، وإنما هم القائمون بأمر الله وفي سبيل الله. وقالوا شراء، قالوا نحن شرينا أنفسنا لله، أي بعنا أنفسنا لله، إن الله اشترى. ومن الناس من يشري نفسه، يشري يعني إيه؟ يعني يبيع. فهم باعوا أنفسهم لله وفي سبيل الله، وبدأوا يصل إلى أمير المؤمنين فسادهم وإفسادهم. فأرسل إليهم أولا عبد الله بن عباس فناظرهم، ثم صار إليهم بنفسه وناظرهم، وقال لعبد الله بن عباس في المناظرة لا تناظرهم بالقرآن، فإن القرآن حمال وجوه، هيحمل الآية على الوجه الذي يريده، ولكن بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بيان القرآن. عشان كده خوارج العصر الحديث أو بعض خوارج العصر الحديث الذين يطعنون في الأحاديث وفي الآثار وفي السنن، لك عندنا القرآن، عندنا كتاب الله، يرفعون الروايات إلى مرتبة النص المقدس. القرآن نعم نص مقدس لا نماري في هذا، لكن ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان له، لتبين للناس ما نزل إليه. فهو يقطع على فهمي وفهمك إذا قلنا هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية. لكن هؤلاء الغلاء أيضا يقولون لا، القرآن مقدم، وكأننا نقدم الروايات وإن ضعفت على القرآن، أو حتى نقدم الروايات ولو صحت على القرآن، ويحتجون ببعض عبارات السابقين من الفقهاء والعلماء إن السنة حاكمة على القرآن. يقول انظر، يقولون السنة حاكمة على القرآن، السنة حاكمة على القرآن في فهمه، يعني كيف تفهم الآية، كيف تفهم الدلالة إذا تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم في فهم دلالة آية؟ خلاص ليس لك أنت أتكلم، فهي حاكمة على فهم غيره، هذا هو المعنى. يعني تمنعك من القيل والقال والكلام حول مدلولات الآية، لأن الرسول قال وفصل وبين. فكذلك كانوا هم، ولهذا أثر عنهم أمرين متناقضين. الأمر الأول عدم الاعتبار بالروايات، وربما الطعن في بعضها، والاعتبار الثاني أن بعضهم ربما كان يضع الروايات، ودي مسألة البعض ذكرها عنهم والبعض نفاها عنهم، لأن هذه المسألة كانت أليق بالروافض من الخوارج. ولهذا لما ناظرهم عبد الله بن عباس وناظرهم علي بن أبي طالب قبل القتال، فقال لهم ما تنقمون من أمير المؤمنين؟ قالوا قاتل قوما ولم يقسم بيننا سبيهم ولا أموالهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم والفيء. قال والثانية؟ قالوا حكم الرجال في دين الله، والله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ لا حكم، إن الحكم إلا لله. قال والثالثة؟ ذكروا إيش؟ خالع نفسه أو نفى عن نفسه في الكتاب الذي في التحكيم، نفى عن نفسه إمرة المؤمنين. علي قال له رد عليهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ما قلنا، أما قسم الفيء فهذا قتال بغي، هذا قتال مسلمين، هذا قتال فتنة، وكما قلنا قال أيكم يأخذ أم المؤمنين في سبي أو في سهمة. أما عن قولكم حكم رجالا في دين الله، فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحكم الرجال في القرآن في مواضع عديدة. الموضع الأول في الشجار بين الزوجين، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. وشأن أمة محمد أعظم من شأن رجل وامرأة في أسرة وفي بيت. وكذلك في كفارة صيد المحرم، فقال يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. وذكر لهم في أنه نفى عن نفسه إمرة المؤمنين، قالوا إذن فأمير من أنت؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا يوم الحديبية، ما كتب ويصالح قريش من محمد رسول الله، قالوا لو كنت رسول الله ما قتلناك وما صلبناك، ولكن اكتب من محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي امحوها، فقال علي والله لا امحوها. فقال ارني اياها، فمحاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل محى عن نفسه وصف الرسالة؟ هذه تنزلات باهداف اخرى، هدف الاصلاح، هدف الوصول لصلح أو غير ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ما قال في الحديبية، إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. المهم أن بعضهم رجع، كان فيهم التردد، وبعضهم أصر وقاتل، فقاتلهم علي بن أبي طالب في النهروان، ويكاد يكون قتلهم عن آخرهم، لم ينج منهم إلا 19 رجلا. ولاحظوا هنا ان هؤلاء المتنطعون هم الذين كانوا يجلسون في مسجد الكوفة او البصرة يسبحون بالحصى ويتنطعون في الذكر، لما دخل ابو موسى الاشعري عليهم وهم في حلق، يقول لهم الرجل سبحوا الله 100، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حتى ينقلون كومة الحصى من مكان لآخر، كبروا 100 وهكذا. فوقف أبو موسى الأشعري ينظر إليهم، لا يشاركهم لأنه يرى أمرا غير معهود لديه، ولا يستطيع أن ينكر عليهم لأنه يرى مجلس ذكر وتسبيح وتحميد وتكبير. فأرسل إلى عبد الله بن مسعود، فجاء فحصبهم بحصباء المسجد وقال مقالته المشهورة: إما أنكم جئتم ببدعة وفرية ظلمة، وإما أنكم فقتم محمدا وأصحابه علما. وهم يقولون والله يا أبا عبد الله ما أردنا إلا الحق. يقول راوي هذا الحديث، وهي له روايات كثيرة، يقول فرقد رأيت عامتهم قتل يوم النهروان. لاحظ هذا الربط في أنهم يرون رأيهم في أي مسألة وفي كل مسألة يستحسنون، حتى في شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه قصة الخوارج الأول الذين عرفوا بالمحكمة الأولى. ولكن الخوارج لم يندثروا كفكرة ولم يندثروا كفعل، بل زادت وطأتهم في خلافة بني أمية، لأن الظلم في خلافة بني أمية كان أضعاف 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 لا يتصور في عهد الراشدين، إن كان يتصور في عهد الراشدين شيء من ظلم بزعمهم، فإن الذي كان في خلافة بني أمية أمر آخر. ولهذا كثر خروجهم على الأمراء وعلى الولاة وعلى الأئمة. ولك أن تعرف إن, إن, إن قتال الخوارج كان بيستنفذ الكثير من القدرات وإمكانات الدولة المسلمة، لأن الدولة المسلمة عندها جيوش تقاتل في الفتوح، فلما تجد هذه البدع وهؤلاء الخوارج في الداخل يكادون أن ينقضوا عليها، فكانوا يتوجهون لقتالهم أولا، فكانوا يجمعون قوات الأمويين ثم العباسيين بعد ذلك، وقبلهم ما كان في خلافة الراشدين. نعلم أن الفتوح توقفت تماما في خلافة علي بن أبي طالب، لأن زمنه 6 سنوات تحديدا تقريبا كانت كلها زمان فتنة وقتال بين أهل الإسلام. لكن في خلافة الأمويين كان هناك فتوح، لكن أيضا كان هناك قتال للخوارج، وكانت طوائف الخوارج كثيرة، وكانت أول طائفة هي طائفة الأزارقة الذين قاتلوا الدولة الأموية لمدة ما يزيد عن 17 سنة، قرابة 20 سنة في مجالات شتى، ولم يكن للخوارج لا دولة ولا مكان ولا عاصمة، كانوا يرتحلون وينتقلون. وكما يقول صاحب هذا الكتاب الشيخ محمد أبو زهرة، يقول إن معظمهم كانوا من العرب البدو الذين هم من القبائل غير المضرية، وكانوا يرون أن الخلافة لا تكون في قريش وإنما تكون في عموم المسلمين، ويستوي في ذلك الموالي والعرب. المهم أن يقوم من المسلمين رجل عدل عنده قدرة على قيادة الأمة، فهذا أولى الناس. فمنهجهم منهج ديمقراطي، منهج لا قيود فيه أو لا قيود عليه، بينما أهل السنة كانوا يقولون بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، وقريش كانت هي يعني جماع عصبية العرب. ولهذا قال أبو بكر الصديق لما احتج على الأنصار: لن يدين العرب إلا لهذا الحي من قريش، لما لهم من عصبية ومكانة ومنزلة في العرب. ظلوا يقاتلون مع نافع بن الأزرق حتى قتل، وتولى من بعده ولده، ثم من بعده قطري بن الفجاءة، حتى انتهت هذه الفرقة التي عرفت بفرقة الأزارقة نسبة إلى هذا الرجل الحنفي، حنفي نسبة إلى بني حنيف من اليمن. وهذه القبيلة التي خرج منها مسيلمة الكذاب، وخرج منها عبد الله بن سبأ اليهودي، وخرج منها كذلك نافع بن الأزرق الحنفي، وكانوا يقاتلون قتالا شديدا وعنيفا، وكانوا مع هذا القتال يتراسلون وربما يتساجلون ويتناظرون في المسائل الشرعية. يعني نحن نعلم أنه في القتال أحيانا يخرج الرجل يدعو إلى المبارزة بالسيف، هذا كان معروف. كان أحيانا يخرج قائد الجيش من الخوارج يدعو إلى المبارزة بالفكر والرأي، من يناظرني من يناقشني، فيخرج إليه عالم أو قائد الجيش أو نحو هذا فيناقشه ويناظره في هذا. والذي يقرأ أخبار الخوارج يجد فيها العجب العجاب. وكان من الجامع أو القاسم المشترك فيهم أنهم لا يتفقون على رأي وإنما يختلفون. ولهذا كما نقل صاحب هذا الكتاب عن بعض كتب الأدب وكتب التاريخ أن قوات بني أمية كانوا يقعون بينهم الخلافات حتى يشغلوهم بهذه الخلافات، وكان ربما يختلفون في المشيئة والجنة والنار وهذه الأمور التي هي فلسفية أقرب منها إلى أمور بسيطة، مع أنهم أصلا أهل بداوة، مع أنهم أهل بداوة. وكما يذكر هنا في هذا الكتاب بعض هذه المبادرات، وهي في الجملة نحن لا نجزم بها، لأن ما يروى في كتب الأدب وكتب التواريخ يعني مما يؤنس به أو مما يستأنس به لا مما يحتج به. ذكر لنا في هذا الكتاب روايات كثيرة، لكنه أيضا من يقرأ هذه العبارات وهذه الكلمات يعني ربما يستفيد منها حتى في زمننا هذا، الزمن الذي يحدث فيه دائما أبدا النزاع والخلاف حول المسائل الكثيرة، مع أن كثير من هذه المسائل أنا لو سكت عنها وقلت أكل علمها إلى الله أو إلى من يعلمه أكثر مني لارتحت وأرحت دون أن أثير نزاعا أو إشكالية أو خصومة أو نحو هذا، أو كما قلنا كما كان يفعل الصحابة كانوا يعذر بعضهم بعضا في هذه الاجتهادات دون أن يؤثر هذا على الود وعلى الحب وعلى الأخوة التي بينهم والتي تجمعهم. هأرأت بعض النوادر التي نقلها الرجل المصنف هنا في احتجاجتهم على التكفير بآيات، منها مثلا الآيات التي فيها في ظواهرها التكفير بالمعصية. احنا عندنا آيات يا اخوانا ظاهرها في القرآن تكفير العاصي، تكفير مرتكب الذنب، زي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، من لم يحج يبقى ايه ظاهر الآية، ان من لم يحج يبقى كافر، استطيع او مستطيع، لماذا لم تحج مش عارف تبقى كافر، ويقول لك هذا حكم الله، هذا حكم الله، مع ان الفقهاء لما تكلموا حتى في هذه القضية تكلموا في قضية هل هو على الفور ولا على الطرف، يعني ممكن على قول كثير من اهل العلم ابقى مستطيع واخره على قول من قال انها فريضة على الطلاق وليست على الفور، وهذا مشهور من كلام الكثيرين من الأئمة. طبعا استدلوا بظواهر كثيرة من النصوص، طبعا من أشهرها ومن لم يحكم بما أنزل الله، والحديث عن الظلم والفسق والكفر. مما يذكره المصنف هنا صاحب الكتاب ويعني من النوادر كما قلت، ابن أبي الحديد صاحب كتاب نهج البلاغة، لو قلنا هذا رجل شيعي بس نصنفه في الشيعة الأكثر اعتدالا، ومع ذلك رأينا أنه يكفر عليا يكفر معاوية وعمر بن العاص وعبد الله بن عمرو أمثال هؤلاء من الصحابة بزعم أن عليا كان يطعن على هؤلاء، ومن طعن عليا علي عليهم فهم ليسوا من المسلمين. لا، هذا برضو نتيجة غير صحيح. ليسوا على الجدة ماشي، ليسوا على الصواب في هذا الأمر ماشي، لكن ليسوا من المسلمين علي ما قالها، يعني لا يمكن أن تجد عند هؤلاء نص واحد أو خبر واحد أنه قال أنهم كفروا أو أنهم ارتدوا، لا يوجد، لكن هو يستنبط طالما أنكر عليهم طالما حاربهم يبقوا كفار. ابن أبي الحديد وبرضه أن كان بين الروافض وبين الخوارج بعد في المنهج مع التطور في المنهج كان في بينهم بعد شديد، فبيروي عنهم مثلا ان المهلب ابن ابي صفرة وهو كان قائد اموي كان يرسل اليهم من يوقع بينهم، فيقال ان كان فيهم رجل يصنع السهام والنبال المسمومة، وكانت هذه السهام والنبال تؤثر في الفريق الاخر فريق امراء بني امية وقوات بني امية، فما كان من هذا الرجل قائد الا ان كتب كتابا وأرسل معه 100 درهم أو 100 دينار أو 1000 درهم، وكتب كتابا قال قد وصلتنا نصالك أو سهامك ونحن في انتظار المزيد، فلما وقعت الدنانير أو الدراهم مع الرسالة رفعت إلى القائد قطري بن الفجاء، جابوا الحداد اللي بيصنع النصال، أنت خاين؟ قال والله ما أعرف، ما أعلم شيء، ما أعلم شيء لا عن الكتاب ولا عن، طب كيف والدنانير هذه؟ وصل به الحال الى ان امر به فقتله، فلما قتله قام عليه بعض اصحابه، تقتل رجل بالشبهة؟ تقتل رجل بغير بينة؟ هذا كفر، هذا لا يجوز. قال الامير او القائد اجتهد فقتل رجلا فصاروا ينقسمون. طبعا صور الانقسام هذه كانت من أسباب عدم تمكن هؤلاء، ولعلها من رحمة الله عز وجل أنه لا يتمكن أهل البدعة من الأمة. قد تكون لهم شوكة نعم، لكنهم لا يملكون رقاب الأمة، ولهذا ما ملك الروافض أبدا وما ملك الخوارج أبدا إلا جزئيا في مناطق معينة أو في أشياء معينة. كانت عندهم فصاح وطلاقة لسان وربما قدرة على المناورة في الحجاج والجدال، وكانت ظواهر القرآن تخدمهم، يعني يستحضر سريعا الظواهر القرآنية، فمن لم يحصل الفقه المأخوذ من السنة من الفهم ينقاد سريعا لأقوالهم، خاصة وهم من العرب الذين كانوا بعيدين عن الحجاز، عرب البادية، فكان هذا يؤثر فيهم كثيرا. وكان له شعراء، من أشهر شعرائهم عمران بن حطان، هذا الشاعر الذي قال عن قاتل علي بن أبي طالب: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. لما ضرب علي بن أبي طالب على رأسه فقتله بالسيف مدح وقال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. وكان قائدهم هذا قطري بن الفجاءة. أنا أذكر أن احنا كنا في أولى ثانوي بندرس مقطوعة لهذا الشاعر الخارجي، وهي مقطوعة مشهورة جدا، ما زلت أحفظ منها أبياتا كان يثبت بها نفسه في ميدان المعركة، وقد فر عنه أكثر أصحابه، فكان يقول مخاطبا نفسه: أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال: ويحك لن تراعي. ما تخافيش، النفس خايفة، يعني في خوف في النفس. أقول لها مثبتا إياها وقد أصابها الخوف لما رأت الأبطال وقد كثروا: ويحك لن تراعي. أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال: ويحك لن تراعي، فإنك إن سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي. كلام في غاية الجمال، لو عايز يوم زيادة في عمرك مش هتاخد، يبقى إذا كنت ستقتل يوم ستقتل بأجلك. فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع. كلام جميل، وكلام قد يعبر عن إيمان، ولا شك أن كان أكثرهم عندهم إيمان بس بما يعتقدون. وكما يقال: لا ينفع الإخلاص وحده. يعني قد يكون الكثيرون منهم كان أهل إخلاص، كانوا أهل الإخلاص، لكن لا يصلح الإخلاص وحده إن لم يكن معه علم، إن لم يكن معه حسن متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من فرق الخوارج، أنا ذكرت الأزالقة، هذه من هذه الفرق فرقة النجدات. ولك أن تعرف أن النجدات دول برضو يعني فرقة من الفرق التي انشقت عن الأزالقة، سموا نجدات، الأزالقة أتباع نافع بن الأزرق، يبقى النجدات أتباع نجد بن عويمر، كانوا ينتسبوا ليه؟ للقائد دايما أو للأمير. هؤلاء النجدات كان لهم أقوال أشد. المحكمة الأولى لو دخل بالنا كفروا الذنب، لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، كفروا عموم المسلمين، كفروا بالذنب، لكن توقفوا مثلا في الأطفال، الأطفال الحكم فيما أنهم ليسوا كفارا، لكن النجدات جاء تكلموا في الأطفال، وكان بتأتي وقائع تجعلهم يتكلمون في المسألة. يعني خطب طفلة من أبيها فسأل أمها إن كانت على عقيدتنا ومنهجنا، فردت عليه ردا أنها هي على المعتقد الصحيح أو نحو هذا، فقالوا: إذن الأطفال لهم معتقد، والأطفال إيه؟ إن لم يكونوا معنا فهم كفار. فكان منهج الخارج تكفير المخالف، أو حتى بلاش المخالف، حتى لو لم يسمع بهن، الذي ليس على معتقدنا فهو إيه؟ فهو كافر. وكما قلت في الإمامة والخلافة كانوا يرون أنها شورى بين جميع المسلمين، يستوي العربي والعجمي والمولى ونحو هذا. النجدات استحلوا قتل الأطفال مخالفين الخوارج السابقين. أيضا قالوا إن إقامة الإمام أمر ليس بواجب، ولهذا لما ندرس في الإمامة فقه الإمامة والخلافة نرى أن هذه الفرقة رأت أن الإمامة جائزة، بعكس فرق المسلمين جميعا تقول إقامة إمام أمر واجب، لأن الحياة لا تستقيم بدون إمام. لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، السراة هم الذين يقودونهم يسيرون بهم، ولا سراة إذا جهالهم سادوا. ده بيت شعر مشهور جدا، يعني إذا الناس ما لهمش إمام كل واحد يروح ناحية، هيعيشوا في الفوضى، ولو كان إمامهم جاهل هيقودهم في الهوية. يبقى كأن البيت بيقول لك لابد أن يكون الإمام إيه؟ عالما عاقلا حصيفا عنده القدرة على القيادة، عنده الصلاحية القوة والأمانة والعلم وغير ذلك، كما جاءت هذه الشروط في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك لهم خلافات ثانوية، يعني حتى بعض الخوارج أنكروا سورة يوسف وقالوا هذه السورة ليست من القرآن لأنها قصة حب، لا يمكن القرآن يحكي هذا الكلام ويذكر علاقة بين رجل وامرأة بهذه الصورة وبهذا السياق، فكانوا ينكرون مثلا هذه الأشياء. وكما قلنا كانوا في كل يوم ينقسمون وفي كل يوم يختلفون، وأحيانا كانوا ينتصرون في معاركهم. يعني إياك أن تتصور أن معارك الخوارج مع أمراء بني أمية كانت كلها في اتجاه واحد، اتجاه هزيمة الخوارج، لكان لهم جولات، يعني ينتصرون أحيانا ويهزمون أحيانا، لكن كانت دائما الجماعة والدولة في الجملة أقوى منهم بسبب هذه الفرقة وهذا التفرق. ولهذا مما يروى في طرائف أحوال الخوارج أنه مرة كان هناك رجل ممن يعني تأثر بمنهج الخوارج، وكان في 40 رجل من أصحابه، وجاءهم أمير أموي بجيش في 2000، وبدأوا يتجادلون ويتناقشون، والمهم أن القتال نشب بين هذا الجيش بين 40 وبين 2000 في بلدة يقال لها آسك، يقال لها آسك. فما كان من الجيش الأموي إلا أن انهزم أمام 40. فقال قائلهم أألف مؤمن فيما زعمتم ويقتلهم بآسك 40؟ يعني أنتم بتقولوا إحنا المؤمنين وإحنا الجماعة المؤمنة ومع ذلك إيه؟ المهم ختم الأبيات قال ولكن الخوارج مؤمنون، يعني نحن المؤمنون لستم أنتم المؤمنون. قضية التكفير كان القضية، كانوا يقاتلون على الإيمان والكفر بين المسلمين وفي الجماعات المسلمة. أيضا كان في من الفرق الخوارج فرقة يقال لها الصفرية أتباع زياد بن الأصفر، وفرقة يقال لها العجاردة أتباع عبد الكريم عجرد، وهناك الفرقة الباقية منهم إلى الآن هي فرقة الإباضية، ودي كانت أقل فرق الخوارج قتلا وقتالا، ولعل ده هو سبب بقائها إلى اليوم. يعني في كثير من عقائد الإباضية أنهم لا يستحلون السيف على أمة محمد ولا يكفرون مخالفيهم، وإن كانوا يلمزون المخالفين. وأنا قرأت في فكر الإباضية كثيرا، أتلمس أتعرف على هذا الفكر الموجود الآن في بعض بلاد ليبيا الجزائر وموجود والمذهب الرسمي في سلطنة عمان، وجدت أنهم في العقيدة يعني يتفقون مع الروافض ومع المعتزلة في إنكار صفات الله وعلى رأسها رؤية الله في الجنة. هم يرون أن الله لا يرى، منهج المعتزلة يتبناه هؤلاء المعتزلة وهؤلاء الخوارج وهؤلاء الروافض، يخالفون فيه أهل السنة بما فيهم الأشاعرة، يخالفون أهل السنة بما فيهم الأشاعرة في هذه المسألة. الأشاعرة يثبتون الرؤية للمؤمنين يوم القيامة. كذلك هم يعظمون عبد الله بن وهب الراسبي اللي هو الذي قتل على يد علي بن أبي طالب في معركة النهروان، يعظمونه ويذكرونه بكل خير، إلا أنهم لا يطعنون على علي بن أبي طالب ولا على الصحابة. ولهم كتاب في الحديث، أنا كنت مرة وقفت على نسخة منه بتباع هنا أمام المسجد، مكتوب عليها الجامع الصحيح أو الصحيح المسند أو شيء قريب من هذا، فأنا لقيت كتاب مكتوب عليه الصحيح فاشتريته، كان فيه قرابة 500-600 حديث، أظنه بيباع الآن هذا الكتاب، ومكتوب عليه كده ان هو هذا اول مسند جمع في الاسلام وهو مسند صحيح وجمعه الربيع مش عارف المرادي او نحو هذا. وكان شيخ الشيخ صفوت غفر الله لا قال لي الكتاب ده لما اشوف معايا الكتاب ده مش على منهج اهل السنه ازاي مش كده الصحيح اهو ده بيتباع قدام مسجد التوحيد وانا شاريه قدام مسجد التوحيد. والانسان لو طرق لنفسه كما قلت لم يتشاور لم يسال لم يتعلم لم يحتك بخبرات غيره وعلم غيره يكون اقرب الى الضلاله. عرفت بعد ذلك ان الكتاب معظم عند هذه الطائفه اللي هي ايه طائفه الاباضيه وانه هو الصحيح عنده. وفي كثير من الاحاديث موجوده في البخاري ومسلم في هذا الكتاب لكن في احاديث اخرى يعني غير معتبره ويرون ان هذا هو الصحيح. المصنف ذكر لنا خوارج لا يعدون من المسلمين بسرعه كده ذكر لي اليزيديه وهم اتباع يزيد بن انيس الخارجي وكان اباضيا ثم ادعى ان الله سبحانه سيبعث رسولا من العجم ينزل عليه كتاب ينسخ الشريعه المحمديه. انا لا اعرف هذه الفرقه هو يقول انها انسلخت من الاباضيه لكن لا وجود لها. الميمونيه وهم اتباع ميمون العجردي برضو منشق من العجارده وكان يقول ذكرناه الفا في مساله الخلاف حول الدين ومشيئه الله تعالى وقد اباح نكاح بنات الاولاد وبنات اولاد الاخوه وغير ذلك وهؤلاء ايضا مكفرون يعني خوارج. قول خوارج لا يعدون مسلمين لازم احطه تحت خط لان ما قبله يبقى خوارج يعدون مسلمين لان احنا مذهبنا يا اخواننا في اهل البدع انهم مسلمون. ناخد بالنا من الحته دي بعض الناس يعتقد ان الشيعه كفار او مش مسلمين ويقول لك مش موعودين بالنار انا موعودين بالنار. طب هو كل الموعود بالنار كافر؟ وتفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده هل كلها في النار خلودا؟ لا يوجد في النص ما يفيد هذا ولا في الفهم ما يفيد هذا. ولهذا منهج اهل السنه ان المخالفين على ضلاله المخالفين من هذه الفرق اللي هي معتزله اللي هي خوارج اللي هي روافض اللي هي مرجئه وهكذا الجهميه احيانا يكفر الفرد بعينه اذا جاء بمكفر. ناخد بال يعني قد يقول في هذه الفرقه او يقول من احد من اتباع الفرقه قولا يكفر بسبب كما قال هنا خوارج وليسوا مسلمين. كفرهم ليه؟ واحد قال هيجي نبي بشريعه تنسخ شريعه يبقى كافر خلاص دي ما فيش فيها تاويل له. واحد بيقول نكاح بنات الاولاد وبنات الاولاد الاخوه والاخوات هذا ينكر معلومه المدين بالضروره وينسخ الشريعه المحمديه فيحكم عليه بمثل هذا. ولهذا لابد ان نعي ونحن ندرس منهج الفرق والمقالات ان ارباب المقالات الاصل فيهم الاسلام والاصل فيهم الضلاله والاصل فيهم التوعد بالنار لكن التوعد بالنار ليس دائما ابدا على سبيل الخلود. من اتى منهم بمكفر او قال منهم بمكفر فهو ايه؟ فهو كافر كمن يزعم ان القران قد حرف. يعني الرجل اللي عامل لنا كتاب تحريف كتاب رب الارباب ده كافر ولا 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 مجرد مشيعي؟ كافر هذا كفر. من يقول منهم ان الرساله اخطات عليا ونزلت على محمد ده حكمه ايه؟ كافر. لكن اذا كانوا هم لا يقولون هذا يقول لك احنا بنتبرأ من هذا ولا نقوله خلاص يبقى بيبقى ضلالهم في ايه؟ في تفضيل علي والطعن في الصحابه مش كده؟ يبقى القضيه تنتقل من كونها قضيه كفر لقضيه بدعة وضلالة ودي منهج عام في الحكم على المخالفين. لأننا لو فتحنا باب التكفير في المسلمين حتى وإن كانوا أرباب مقالات ضالة ومقالات خاطئة ومقالات منحرفة سنفتح باب شر ولم يفتحه الصحابة. الصحابة لم يكفروا هؤلاء الخوارج وإنما علي بن أبي طالب قال مقالاته المشهورة إخواننا بغوا علينا. ويكفي ان نعلم ان الخوارج بالذات اختلف اهل السنه في تكفيرهم، يعني يمكن الروافض ما فيش فيهم هذا الخلاف. اهل السنه المتقدمين اختلفوا في تكفيرهم، وسبب الخلاف في تكفيرهم قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين. فمن فسر هذا الحديث وامثاله واضرار كلاب اهل النار الى غير ذلك من الاحاديث من فسرها على الكفر، قال هم كفار بالنص. هم كفار بالنص وإن كان ظاهرهم الإسلام والإيمان والورع ومن حملها على الترهيب ونحو هذا والوعيد الشديد، قال هم من أهل الوعيد بالنار وإن لم يكونوا كفارا. سائل يقول لي: المستهزئ بأهل السنة ويجادل بالباطل إذا كان يصلي هل له أحكام المسلمين إذا مات؟ يعني الصلاة عليه والدعاء له. متهيألي اللي أنا قلته يصلح جواب عن السؤال ده. يعني الخوارج دول والروافض دول عندهم استهزاءات وعندهم تضليل وعندهم تبديع لأهل السنة، لكن المسألة يا أخوانا برضه تتفاوت بحسب القصد. يعني قد نحكم للشخص المخالف بالإسلام في الظاهر وهو عند الله كافر، الله أعلم بحاله. أنا لا نحكم على شخص بالكفر إلا إذا قطع هو بما يؤدي إلى كفره، لكن قد يعني يخبرنا على خلاف معتقده، قد يخبرنا. فعادة المستهزئ بالحق فيه نفاق، عادة المستهزئ بالحق وبأهل الحق فيه نفاق. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار أسوأ من الكفار، لكن أيضا هذا ليس قطعيا في الشخص بعينه. ليه؟ لأنه قد يتوب، لأنه قد احنا مطالبين نكلمه ونجادله ونناقشه عشان يرجع. قد وساعات واحد ما بيرجعش بالمناقشة، ساعات واحد ربنا يبتلي له مصيبة فيرجع. يعني تقعد تناقشه 10 سنين وعشرين سنة ما يسمعش كلام، حب المناقشات والجدل، لكن أزمة عادية ترجعه للجدل. هذا فضل الله، هذا فضل الله. فإذا هذه المسائل يعني الحكم بالكفر على شخص لا يكون إلا إذا قال كفرا أو عبر عن معتقد كفري، ولهذا لا يخرج أحد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. يقول لك لا لا الكلام ده ما بعتقدوش، يبقى هذا بيعلن كفره. لكن لو الكلام ده في قلبه ما بيقولوش خلاص احنا بناخد منه ايه؟ ظاهره، ظاهره انه مسلم. فنحن لا نحكم على البواطن وإننا نحكم على الظواهر، لكن إذا كفرنا من أخرج باطنه لنا وقال بكلامه إلا أن يكون متأولا، إلا أن يكون متأولا فيرد عليه في تأويله. وبالجملة مسألة في غاية الأهمية، الحكم على المسلم بالكفر، الحكم على من قال لا إله إلا الله بالكفر، ليس حكما لمن يجادله ولا من ممكن نقول له من قال كذا فقد كفر، من قال كذا فهو كافر. فيقول لي أتكفرني؟ أقول له لا أكفر. خذوا بالكم الفرق أهو، لأن هذا الحكم يكون لقضاة المسلمين، لقضاة المسلمين. ولهذا نظائر حتى في العصر الحديث، يعني لما نصر حامد أبو زيد وقبله مش عارف كان فرج فودة وبدأوا يكتبوا كتابات فيها خروج عن المنهج القويم، بعض الناس رفعوا أمرهم للنيابة العامة، حقق معاهم ورفع أمرهم للقضاء في مصر. أنا بتكلم في مصر في 20 سنة اللي فاتت، وكان من نتيجة كده أن القضاء المصري حكم بالتفريق بينه وبين زوجته. لما القضاء يحكم بالتفريق بينه وبين زوجته معناه إيه؟ أنه مرتد. يبقى القضية أن الحكم بالرد حكم قضائي مش حكم فردي، مش حكم واحد بينظره أو واحد يرد عليك مقالة يقول له أنت كافر، لكن لكي يحكم عليه بالكفر فلابد من هذا استتابة وإقامة حجة وحكم قضائي بعد أن يناقش ويرد وكل هذا. وطبعا هذا الكلام حصل من قرابة 10-15 سنة، والرجل بعد كده خد مراته وطفش وراحوا أوروبا، وطبعا مراته تعصبت له وتعصب لها وما نفذش الحكم، قالوا لا ده احنا المؤمنين واحنا المسلمين وانتوا دولة مش عارف ايه، وهربوا. وكان منها ان تم تعديل قانون خاص في مصر وهو قانون الحسبة، ان كان بعض الناس تتقدم بالشكاية للنيابة العامة حسبة يقول لك فلان بيقول كذا بيقول كذا، أنا بحتسب الى الله بأمر بالمعروف انا عن المنكر، حققوا معاه ارفعوا امره للمحكمة. فلغوا قانون الحسبة بعد كده وقالوا ايه؟ قالوا لا يرفع الامر الى المحكمة الا النيابة. مش كل واحد بقى يطلع لي يقول لي فلان بيقول او علان بيقول. هل يجوز تكفير الرافضة الاثنى عشرية نوع لا عين او الخوارج؟ انا قلت جاوبت عن السؤال، لا يكفرون عينا ده يقينا، لا يكفر عينا ده يقينا، وكذلك هم لا يكفرون نوعا. يعني نقول الروافض الاثنى عشرية فرقة من فرق المسلمين الضالة، أقول فرقة من فرق الكفار؟ لا، كلام في غاية الوضوح. يا أخوانا بعض الروافض روي لهم في الصحيح، خدوا بالكم الحتة دي، بعض الروافض لهم روايات في الصحيحين يبقى كافر؟ مش ممكن، مش ممكن. ولهذا مسلم، انا لعلي اذكر رجل اظن اسمه الحسن بن صالح، مسلم اخرج له، هذا كان رأس فرقة في الـ في الـ في الزيدي، رأس فرقة كانت بتكفر عثمان بن عفان. كذلك خالد بن مخلد الذي يدور عليه حديث من عاد لي وليا، خدوا بالكوا حديث من عاد لي وليا موجود في الكتب الستة، موجود في البخاري فقط، ليس له موجود في الكتب الستة إلا في البخاري، طبعا موجود في مسند أحمد، موجود في 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 كتب أخرى، لكن في الكتب الستة ليس له رواية إلا فين؟ إلا في البخاري، وفي موضع واحد في كتاب الرقاق. ويدور هذا الحديث في إسناده على مين؟ على خالد بن مخلد. وخالد بن مخلد شيعي جلد، شيعي جلد، وابن حجر ذكر هذا عنه، ولكن انتقل البخاري من حديثه، ودي بقى شغلات البخاري، شغلات البخاري الذي لما يتعرض النقد ينتقد، وبعدين قال والله ده صنيع، وصنيع جيد، صنيعه هنا صنيع جيد او صنيعه هنا مش جيد. والنقد كما قلنا نقد اناس يعرفون الاسانيد ويعرفون المتون ويقارنون بين نقد الصيارفه اللي يقول لك الذهب ده بايظ او الذهب ده 21 او 24 او ده نحاس، لكن انت ممكن يجي لك النحاس متلمع جميل زي الذهب فتقول ده ذهب، انت ما تعرفش، لكن ما تعرفش تخدع اي صائغ عنده خبرات يقول لك لا ده نحاس، هيعرفوا على طول حتى مجرد الشك. كذلك الذي ينقل في النصوص الحديثية في الأسانيد والمتون هم هؤلاء إيه؟ الصيارفة الذين يحسنون علم العلل ويحسنون الجرح والتعديل. هل اسم المعز والمذل والخافض والرافع من أسماء الله عز وجل عليها دليل صحيح؟ لا، لا دليل صحيح عليها، لأن هذه الأسماء مشتقة من أفعال، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يرفع ويخفض، بهذه القصة يرفع ويخفض. فالأفعال احنا عندنا قاعدة بتقول ان لا يشتق لله اسم من الفعل، القاعدة اصلا اسماء الله ايه؟ توقيفية. لكن انا عايز اقول ان هذه الاسماء الاربعة وردت في حديث الاسامي المشهور عند الترمذي واحمد اللي الناس دلوقتي حفظاه، وهذا اجتهاد الوليد بن مسلم ووافقه عليه كثير من اهل العلم. يبقى معنى هذا ان في بعض اهل العلم بيعتقد ان التوقيف مش معناه ان تجد الاسم بعينه في القرآن، وانما التوقيف ايضا ان تجد معناه وان يكون معنى لائقا بالله. ولهذا المعز وان كانت بتطلق على غير الله، يعني عندنا من بان القاهرة، الرجل المسمى المعز بدين الله، المعز بدين. لكن المعز بإطلاق من؟ الله. والمذل بإطلاق من؟ الله. فالمعنى هنا لائق، لكن أنا لا أميل إلى اعتبارها أسماء، لأنها هي إيه؟ هي صفات مأخوذة من أفعال، هي صفات مأخوذة من أفعال. لكن أنا هدفي عشان ما تقعدش إيه يعني تخطئ على طول في الناس، قل هذا ما أعتقد أنه الصواب، هذا ما أعتقد أنه الحق، دون أن تسيء إلى من اجتهد، خاصة إذا كان من اجتهد من العلماء المعتبرين. فرق كبير بأن أنا أخطئك من غير ما أقول أنت مخطئ، أقول هذا هو الراجع عندي، ما لما أقول هذا هو الراجع عندي معناه إيه؟ معناه أن رأيك مش راجع، معناه أن رأيك مرجوح، يعني غلط من وجهة نظري، بس كده من غير ما أقول إيه؟ يعني أدخل وأسيء. دي قاعدة مهمة نفقهها يا أخوان. وطبعا انا ضربت لكم مثال دايما باسمين اخرين موجودين في حديث الاسماء، المنتقم، والمنتقم لم ياتي مطلقا هكذا في الكتاب والسنه، لكن مع انه موجود بس لم ياتي بالاطلاق هذا، المنتقم لم ياتي. ودايما نقول لان الاطلاق هذا اذا نظرنا في معناه قد نراه لائقا وقد نراه احيانا غير لائق. ولهذا المعنى القرآني أو السياق القرآني ذكر الانتقام فيه في سياقين، السياق الأول والله عزيز ذو انتقام. يبقى لما بنتكلم عن إهلاك الظالمين ونصر المؤمنين نقول والله عزيز ذو انتقام، مسألة لا بتسقط على قصة بتذكر في القرآن، على شيء أنت تصورته في القرآن، أن الله يهلك الظالمين وينصر المؤمنين. كذلك إنا من المجرمين منتقمون. إن من المجرمين منتقمون. فلما يجي واحد يشتق لي اسم المنتقم هو لقى الدليل وقال لي منتقمون، دي ما صيغة اسم ايه؟ صيغة اسم، نعم اسم يعني الجمع فيها للتعظيم، الجمع فيها للتعظيم. لكن أيضا نقول إن هذه الصيغة ربما يعني يعترض عليها البعض الآخر ويقول لا، هي جاءت في سياق خاص، اخرجها من هذا السياق لا يدل عليه دليل، وأنت أخرجتها من هذا السياق. كذلك الصبور، قلناها في الأسماء الحسنى الموجودة في حديث الأسماء، قلنا أن الصبور لا دليل عليه كاسم في الكتاب أبدا. لو قرأت القرآن 1000 مرة أن تجد وصف الصبور ولا اسم الصبور يطلق على الله عز وجل، لكن تجد في السنة ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. خد بالك، ما أحد، ما فيش حد أصبر أكثر صبرا على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد ثم يرزقهم ويعافيه، ثم يرزقهم ويعافيه. أيضا لما نيجي ننظر لهذا وصف بالصبر، يبقى الله موصوف بإيه؟ بأنه أكثر الموجودات، أكثر، مش عايز أقول بقى إن إطلاق لفظ شخص، لا شخص أغير من الله، لا أحد. فكذلك الله سبحانه وتعالى أكثر الموجودات صبرا، أصبر من جميع خلقه، أصبر من جميع خلقه، بدليل أنه يقدر على أن يرد، لكنه إيه؟ يصبر. ثم أيضا مع صبر إيه؟ يعطي، يرزق ويعافي في الأبدان والأموال ونحو هذا، وهذا ملحوظ ومشاهد. الأهل السنة والعلماء يقولوا إيه؟ يقولوا هذا المعنى أليق بالحلم، لأن الحلم هنا إيه؟ صبر القادر على رد البغي والظلم، ولكنه يحلم، يحلم. ولهذا نجد اسم الله الحليم منتشر في القرآن وفي السنة، لكن اسم الله الصبور لا وجود له إلا في المعنى. يعني السنة كلها ليس فيها إلا حديث لا أحد أصبر، والحديث ده في الصحيحين، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، لكن فيه كده في السنة الصبور ما فيش إلا في حديث الأسماء، في حديث الأسماء. وإحنا اتفقنا أن حديث الأسماء ده اجتهاد بعض العلماء، لما ذكروا حديث إن الله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة اجتهدوا في إحصائها وذكروها في الحديث، عشان كده الراجح من كلام أهل العلم أنها مدركة في الحديث وليست مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد ضوابط لحماية عقولنا وفكرنا من الانزلاق وراء الفكر الضال سواء الخوارج أو الرافض. الضوابط أن أنت تدرس عقيدة أهل السنة، عليك بعقيدة أهل السنة واصبر عليها، وهناك مختصرات في عقيدة أهل السنة ممكن تحفظ مختصر، يعني ممكن تجد عقيدة أهل السنة في سؤال وجواب، زي الشيخ حافظ الحكمي لما اختصر كتاب معارج القبول في 200 سؤال أو أكثر. ممكن تجد عقيدة أهل السنة في رسالة مختصرة، منظومة شعرية مثلا، زي القصيدة الحقيقية والقصيدة اللامية ونحو هذا. ممكن تجد العقيدة أبسط وأوسع مثلا في مثلا كتاب زي لومعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي أو نحو هذا، وهكذا تجد كتب العقائد. عشان كده احنا ما قرأناش عليكم كتاب واحد في العقيدة، مع ان المسائل مكررة. الهدف من التكرار ايه؟ نحن نقف على هذه المسائل ونحفظها. وبعض المسائل قد تراها الآن غير عملية، ما أعود أكلمك عن خلق القرآن ونحن لا نقول بخلق القرآن، أنت ما تقولش بخلق القرآن، بس إحنا خدنا المسألة دي وعرفناها لأنها ذكرت في عقيدة أهل السنة في مقابلة قوم قالوا بهذا، فإذا جاء أحد يلبس علي بنحو من هذا الكلم أنا عندي المعتقد واضح، عندي المعتقد واضح. فهذه الضوابط واضحة يا أخوان. كفاية أسئلة يا أخوان عشان ما حدش يزعل مني. هل توجد الآن فرق الخوارج عاملة؟ في أفعال الخوارج موجودة، يعني حينما نجد أفكار التكفير، لما خرج علينا فكر التكفير والهجرة في 70s وكانوا إخوان ودخلوا السجن مع الإخوان، وبعدين بعد كده اتعذبوا شوية وانضربوا شوية قالوا ده الناس دي كفرة، وبعد كده نظروا الإخوان في السجن فقالوا لهم ده انتوا كمان كفرة، وبعد كده خرجوا السجن قالوا العال المجتمع كله كافر، طب نعمل ايه؟ قالوا نهاجر. نهاجر فين ما العالم كله كافر؟ قال لك نروح الصحراء. راحوا الصحراء شوية، عملوا شوية تمرين ومش عارف ايه وشوية افكار، وبعد كده ايه رجعوا تاني على المجتمع. طب نخلص على مسكوا يعني وزير، ما قتلوش الا وزير الاوقاف، مش كان وزير الاوقاف باين؟ يعني ما لقيتوش الكافر الا وزير الاوقاف. طب ما تتقل وزير الصناعه مثلا ولا وزير السياحه لان القضيه في الدين. وطبعا هذا فكر خوارج. من ينكر ان هذا فكر خوارج؟ لما يطلع لك واحد يقول لك انت كافر وانت راجل بتصلي الخمس فروض ومحافظ على عقيده اهل السنه عشان مساله بيخالفك فيها مش قادر هو يستوعبها يقول لك انت كافر، ده فكر خوارج مش كده يا اخوانا؟ فطبعا فكر خوارج هو الاسراع في التكفير ثم الخروج بسبب هذا التكفير يريد ان يقتل. فقد يكون الخروج فكرا كما قلت هو بيكفرك وبس وانت في حالك وانا في حالي، لكن ممكن هكفرك وبعد كده ايه هقتلك كمان، تبقى المساله ايه؟ لا ده خروج وفعل وقول. طبعا ده الكلام مش عايز اقول موجود في كل زمن بيوجد، بس بيوجد ايه خفه وحده بحسب ايه الظروف والاحوال. ودايما فكر الخوارج وفكر الخروج الاستبداد هو الذي يظهره، عشان كده ما تلاقيش فكر خوارج في انجلترا مثلا، في مسلمين في انجلترا لكن ما تلاقيش كده ايه لما واحد يحس انه بيجيب حقه بسهوله مش عارف، انما لقى نفسه مكبوت والناس دي كفره ولا 60 في 70 بيجد نفسه مضطر للميل الى هذه العقيده. وطبعا بتنبت هذه العقائد في السجون والمعتقلات تحت تاثير العذاب ونحو هذا، ولان بيحدث احيانا في المعتقلات ما لا يحمد ابدا، يعني ممكن تجد ضابط دماغه مضروبه ضربه خالص عنده لوثه يخلي الناس تفعل الكفر، وبعد ما حكي لي كفر بحت، يقول لك اسجد للصوره ويقول لك مش عارف اعمل ايه ويقول لك دوس على المصحف كلام انت هتقول عنه ايه غير انه كافر وب 60 في 70؟ طب واللي معينه يبقى زيه واكتر منه ويطلع الفكر يصيب المجتمع كله، وقد تكون انت بسبب ما تعرضت له عندك قدر من العذر لكن لست على قدر من الصواب. يعني ممكن ربنا يعذرك لو قابلته وانت معذور، لكن ليس معنى هذا انك على الصواب على الجد. عشان كده العلم يا اخوان، العلم هو الذي يحرق الشبهات. وانا اذكر ان احد اخواننا لما دخل احد المعتقلات وحكى لي هو القصه دي بنفسه مع بعض الشباب اللي كانوا معاه في المعتقل، فدخل لقاهم في المعتقل بقى لهم 6 سنين ما بياكلوش لحمه. ليه ما بياكلوش لحمه؟ عشان ولاد الكلب اللي ذبحينها دول كفره، فذبيحه الكافر لا تؤكل. فهو يقول انا كنت اصغرهم سنا بس كنت اكثرهم قراءه وعلما، لقوا صوتي حلو كده فدخلوني اصلي بهم امام، صوته حلو في التلاوه دخلوه يصلي بهم امام. وبعدين بعد كده بدا بعضهم يقعد معايا يناقش ويكلمه وفي التكفير ومش عارف ايه، فقعدوا يقولوا التكفير ومبارك ده ابن 60 في 70 وكافر. قال لهم انا ما اعرفش ان اللي ضربني يبقى كافر، ما اعرفش ان اللي جلدني او ضربني يبقى كافر، انا اعرف ان الكفر له ضوابط واعرف ان هذه الضوابط موجوده في منهج اهل السنه والجماعه. انا اعرفها ضوابط، هم ما كانوش بيفكروا في الضوابط، وهل اهل السنه تكلموا ضوابط لا؟ فبدا الشاب الولد ده يعرف عليهم هذه الضوابط، فبداوا يختلفوا، فبدا الناس منهم تقول لك ده عميل امن الدوله بعتها. طب يا اخوانا ده بيصلي بينا واحد معانا ومسجون معانا ومش عارف ايه، لدرجه ان هو بيحكي لي والشاب ده علاء سعيد اللي بيطلع قناه الرحمه بيقول لي بعد كده طلبوا ان ياكلوا لحمه، طلبوا من اداره السجن عايزين ناكل لحمه، 6 سنين ما بياكلوش لحمه المساله يعني صعبه. فبيقول لك لما طلبوا ان ناكل لحمه قام الدوله بعتوا له بقى ايه اللي حصل تعالى. فهنا الافكار يا اخوانا بحسب الظروف والقهر ممكن تتغير وتتلون، واحد ياخد علقه ينضرب علقه ينجلد كويس يطلع يقول ايه دول كفر ولا 60 في 70، محدش يعمل كده الا كافر، واخد بالك؟ فقد يكون رد فعل، لكن العاقل اللي عنده فهم اللي عنده المامه بالعلم الشرعي بالنصوص بكلام اهل العلم حتى لو كنت ب 60 في 70 فانت ب 60 و70 بس ما انتش كافر، الكفر له ايه؟ له ضوابطه. يبقى انا بحكم نفسي والعدل، العدل في الحكم على الناس اهم حاجه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. تقول ان اتى بمكفر هل سب الصحابه ليس مكفر؟ لا يا اخي، سب الصحابه وان كان ذنب عظيم لكنه عند اهل السنه لم يخرجوا فاعله من المل، لم في اثر موجود عند البغوي عن ابي برزه تقريبا او ابي رزين لا ادري، ابو برزه، ان رجلا كان يسب ابا بكر وهو خليفه، فقال ابو برزه يا رسول يا خليفه رسول الله ائذن لي ان اضرب عنقه، ائذن لي ان اضرب عنقه. قال لو أمرتك فعلت؟ قال إي والله أفعل. قال ما كانت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل مش أبو بكر، وهو برز قال له أقتله، فقال له ما كانت لأحد إيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من هؤلاء الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب بيسبوا عثمان سب صريح في كتبهم ومقالاتهم وأفكارهم، ولما قابلوا عليه يشتموا له عثمان. ما كانش بيحكم عليهم بالكفر يا اخوان، كان بيحكم عليهم بإيه؟ بالضلالة، بالضلالة. لكن كما قلت في الروافض مكفرات كتير. إذا كان عند أهل السنة، عند بعض أهل السنة مكفرات، مش عند الروافض مكفرات. وضربت لكم مثلا من قال إن القرآن محرر فهو كافر، من قال إن الرسالة أخطأت عليا فهو كافر، من في أشياء كثيرة قد يحكم بها على كفر الرافضي في ذاته أو في عينه إن اعتقد هذا المعتقد وأعلنه. لكن لا يقال على العموم أنهم إلا أنهم فرقة من الفرق الموعودة بالنار. من أنكر ماء زمزم واستهزأ بمن يشرب هل يكفر؟ هو مسألة الكفر يقولنا بالمعلوم من الدين بالضرورة، ناخد بالنا من حتة يعني إيه؟ يعني إذا كان لكن واحد لم يبلغه شيء عن ماء زمزم أو بلغه فاعتقد أن هذا من الخرافات يبقى كافر. هو اعتقد أن الروايات بتحكي دي أصلا، هو مش ما يعرف شيء في الرواية، وتقول له حسن مش فاهم يعني حسن ولا يعني صحيح، فقال لك والله تخريف ده كلام فاضي، ماء زمزم إيه وتقعد شهرين تاكل وتشرب في زمزم ما ينفعش. طب يلا روح كده كل زمزم شهرين وريني شطارتك، وما تطلبش بعد فرخة ولا تطلب نص فرخة ولا تطلب حاجة، شوف هتقدر على زمزم ولا لا. طبعا هذا استهزاء، هذا استهزاء، لكن هل يكفر؟ هل يكفر؟ لأن من أصول الحكم بالكفر على الشخص أن تنتفي عنه الموانع، خدوا بالكم، يعني أن يثبت الحكم بالتكفير ولا يكون عنده مانع يمنع من إسقاط الحكم عليه. قد يكون المانع شبهة عنده، قد يكون المانع خلل عقلي، نقول ده عايز المستشفى مش عايز نكفره، عايز يروح المستشفى او نحو هذا. يبقى ناخد بالنا ايه ان الاحكام الشرعية حينما تثبت على الاشخاص لابد ان تنتفي عن هؤلاء الاشخاص موانع ثبوت الحكم، ودي قاعدة مهمة جدا لنفهمها ونفقهها. زي ايه؟ الولد ابوه مات، مين الوارث؟ هو الولد ده. يلا يا عم نورثه، اقول لك لا مش هيورث. ليه مش هيورث؟ ده في خلاف دين بينه وبين ابوه، خلاف الدين مانع من موانع الميراث، ده ابنه وربنا جعل الابن نصيب. اقول لك بس في خلاف دين، او ده هو قتل ابوه، القاتل لا يرث، يبقى هنا صار القتل ايه؟ مع ان الحكم ثابت، السبب موجود والحكم ثابت، يبقى دخل المانع فمنع. زي الحيض لما يمنع المرأة انها تصلي، الحيض مانع من موانع ايه؟ الصلاة. هي مطالبة بالصلاة ولا مش مطالبة؟ مطالبة كمكلف، لكن جاء الحيض فمنعها من الصوم والصلاة. الفرق الضالة ومعتقدها ولا مش عارف ايه، اعتقاد كفري كالقدرية والجبرية هل يكفر؟ انا هضرب لك يعني من الاخر، هقول لك ان بعض اهل هذه الفرق واضح ان السائل نفسه اقول له يكفر، نفسه اقول له يكفر عشان يرتاح. بعض هذه الفرق حكم عليه بعض اهل العلم بالكفر، وربما عينا وربما عما. يعني من المشهور في عقيدة اهل السنة من قال القرآن مخلوق فقد كفر. خذوا بالكم من الحتة دي، من قال القرآن مخلوق فقد كفر. وأثر عن أحمد مثل هذا، وأثر عنه أنه قال الجهمية كفار. لكن تعالوا انظروا لأحمد ما كان يفتش في عقائد الناس. عقيدة الجهمية دي لقول بخلق القرآن في خلاف في زمن أحمد كانت منتشرة ولا كانت خفية؟ ده امتحن عليها الناس كلهم، امتحن عليها الناس كلهم، ومع ذلك أحمد كان يصلي وراء أي إمام موجود دون أن يسأله أنت بتقول القرآن مخلوق ولا لا؟ كانش بيسأل، ما كانش بيمتحن الناس، مع أنه نص على أن من قال القرآن مخلوق فقد كفر. ولما نظروا ابن أبي داود والجاحظ وأمثال هؤلاء كان يرد عليهم كيف أقول ما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يقل لهم أنتم كفار، هذا كفر وأنتم كفار؟ لم يؤثر عن أحمد شيء من هذا، مع أنها عقيدة كفرية، مع أنها عقيدة كفرية. ولهذا قاعدة التكفير كما قلنا، عشان نكفر استتيب، استتب، وعشان تستتب يبقى لابد ايه؟ محاكمة عادلة تزيل الشبه وتقيم الحجج، واضح؟ لكن انا مني ليك اكفرك وانت منك ليه تكفرني؟ فين الضوابط؟ هتقول ما يا جمال بيقول، وانا اقول لك ما انت بتقول، ما يمكن انا مش فاهم انت بتقول ايه وانت مش فاهم انا بقول ايه، وتبقى المسألة اخطر ما يكون. لكن في مكفرات في الاقوال، في مكفرات في الافعال، واصل التكفير في القلب. لكن حينما نكفر المعين لابد ان نثبت المكفرات اولا، وانها تنطبق تمام الانطباق هنا، وننفي الموانع ونقيم الحجة، وربما نستتيب. يعني ممكن قبل ما نحكم عليه بالكفر نقول له هنسيبك 10 أيام تراجع نفسك، هنسيبك شهر محبوس تراجع نفسك، اديه فرصة كمان. ما هو الحجة دي يا اخوانا ايه؟ هو واحد عنده شبهة اجي اقول له الحجة قامت ايه خلاص عشان انا رديت عليه؟ هيقول لي ده انت اللي غلطان. يبقى ممكن ايه المسائل، مع ان اللي بيقيم عليه حجة علماء ويتولون القضاء ويردون الحجة بالحجة والدليل بالدليل ويفهمونه. هو علي بن ابي طالب مش راح للخوارج يناظرهم على انهم كفار ولا على انهم ايه؟ مسلمون بغوا، مسلمون بغوا، ولما قاتلهم قاتلهم على هذا، قاتلهم على هذا. من سب امهات المؤمنين رضي الله عنهن، طبعا انا هذا جرم عظيم. نفس السؤال، هذا جرم عظيم. كافر، كافر. العلماء الصحابة اجمعوا على ان من سب ام المؤمنين عائشة بما برأها الله منه فهو كافر. طب اشمعنا بقى ام المؤمنين عائشة واشمعنا بما برأها الله منه؟ لان ده تكذيب للقرآن. خد بالك الفرق بقى، تكذيب للقرآن. طب سب ام المؤمنين ده جرم عظيم. يعني انا معرفش يخش الجنة ازاي، لو دخل الجنة يخش الجنة ازاي بقى مرتين؟ لكن ما عده العلماء ايه؟ مكفر صريح. خدوا بالكم، ضلاله بدعه ايه، لكن ما عدوه مكفر صريح. انما المكفر عندهم من سب من؟ من سب عائشه بما برأها الله منه. يعني احيانا بترمى بغير ما برأها الله به، وبعضهم يلمزها ايه ومش عارف ايه. هذا ليس كفرا وانما هو ذنب عظيم. الإمام أبو حفص الأندلسي في كتابه الفصل أو الفضل في الأهواء، الفصل الأهواء والنحل، قال هل كفر أصحاب الفرق أم لا؟ ونراه مش عارف في بعض المسائل كفرهم. اللي أنا ما أعرفش يقصد إيه أبو حفص، يقصد ابن حزم الظاهري يعني؟ تقصد الفصل ده ابن حزم الظاهري، هل كنيته أبو حفص؟ أنا لا أدري هل كنيته أبو حفص أم لا؟ تفضل. طبعا أنا قلت لك يا أخي، قلت لك يا أخي يعني يا من تريد مني أن أكفر افهم، قد يجتهد بعض الأئمة فيحكم على قول أو مقالة أو على صاحبها بالكفر، هذا اجتهاد، هذا اجتهاد، وقد يرد عليه باجتهاد آخر. لكن قلت لك كيف تكون ضوابط التكفير. ابن حزم نفسه صاحب الفصل في الملل والأهواء والنحل كفره بعض الناس، هتبقى المسألة بقى إيه؟ هو كفر، لأن ابن حزم في باب الصفات جهم جلد، جهمي جلد، ظاهري في الفقه، مش عايز أقول مؤول بقى في الصفات وفي العقيدة، ده جهمي في العقيدة نكفره. وقد يقال بعض علماء عصره أو بعض من أتى بعده طعن فيه بمثل هذا، لكن كما قلنا ضوابط أهل السنة في التكفير معروفة. ما هو الشاهد وإيه؟ يا صاحب السؤال، والغرض من دراسة الفرق نحن نعي، أولا ندرس تاريخا وقع في أمتنا، نتعلم كيف تعامل الصحابة ومن بعدهم مع هذه الفرق، نحذر أن نقع كما ندرس عقيدة أهل السنة، ندرس إلمام عن الفرق، نحذر أن نقع في بعض ما وقعوا فيه، نحذر أن نقع في بعض ما وقعوا فيه. مش عارف ده من السؤال يعني انتهت الأسئلة وأطلت عليكم في الوقت بسبب الأسئلة. شوف حل الأسئلة دكتور محمد، يعني نشوف حل الأسئلة عشان لا نشق عليكم. بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.